الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنقرأ شيئا من المباحث التي تفيدنا في معرفة أحكام النسخ من أجل أن نميز بين المنسوخ الذي لا يجوز أن يفتى به أو يعمل به، وبين الناسخ المتعين على العباد أن يعملوا به.
الله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وإياه وشيخنا وجميع المسلمين: فصل. يجوز نسخ تلاوة الآية دون حكمها، ونسخ حكمها دون تلاوتها، ونسخهما معا. وأحال قوم النسخ اللفظي، فإن اللفظ نزل ليتلى ويثاب عليه فكيف يوقع؟ ومنع آخرون نسخ الحكم دون التلاوة لأنه دليل عليه، فكيف يرفع المدلول مع بقاء الدليل؟ ولنا أنهم تصوروا عقلا واقعا. أما التصور فإن التلاوة وكتابتها وانعقاد الصلاة بها من أحكامها، وكل حكم قابل للنسخ. وأما وقوعه فقد نسخ حكم قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية، وبقيت تلاوتها. والوصية للوالدين والأقربين، تضاهرت الأخبار بنسخ آية القدر وحكمها باقي. فصل. يجوز نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال، نحو أن تقول: في رمضان كنت في هذه السنة، وتقول قبل يوم عرفة: لا تحج. وأنكرت المعتزلة ذلك لأنه يفضي إلى أن يكون الشيء الواحد على وجه واحد، مأمورا منهيا، حسنا قبيحا، مصلحة مفسدة. ولنا أنه جائز عقلا، ودليله شرعا قصة إبراهيم عليه السلام، فإن الله تعالى نسخ ذبح الولد عنه قبل فعله بقوله تعالى: وفديناه بذبح عظيم. وتعسف القدرية في تأويله بستة أوجه: أحدها أنه كان مناما، الثاني أنه أمر بالعزم لا بالفعل، الثالث أنه لم ينسخ لكن قلب عنقه نحاسا، الرابع أن المأمور به الإرجاء ومقدمات الذبح، الخامس أنه ذبح فاندمج الذبح بدليل الآية، السادس أنه أخبر أنه سيؤمر. والجواب من حيث الجملة أنه لو صح شيء مما ذكروه لم يحتج إلى فداء ولم يكن بلاغا مبينا في حقه. ومن حيث التفصيل، أما قولهم كان مناما، فمناما الأنبياء وحي، وإلا لنا جاز له قصد الذبح، وإلا لنا جاز له قصد الذبح والتل الجميل.
اقرأ في الأصل عندك.
ولما فات إلى ولده افعل ما تؤمر.
ولما قال عندك. ولما قال ولده اللي في الروضة. في المتن: ولما قال ولده.
ولما قال ولده افعل ما تؤمر. وأما الثاني فتاصله، فإنه سماه ذبحا لأنه لا يجب العزم ما لم يعتقد وجوب المعزوم عليه. وأما الثالث فتاصل لكونه لا يسمى ذبحا. وأما الرابع فتاصل عندهم لكونه أمرا بما يعلم امتناعه. وأما الخامس فلو صح كان من آياته الظاهرة فلا يترك نقله ولم ينقل. ومعنى صدقت الرؤيا أي عملت عمل مصدق. وأما السادس ففاسد، إذ لو أراد ذلك لوجد في المستقبل كي لا يكون خلفا كي لا يكون كفا، وإنما عبر بالمستقبل عن الماضي كقوله تعالى: إني أرى سبع بقرات وإني أراني أعصر خمرا. وقولهم يفضي إلى قوله مأمورا بنية، قلنا لا يمتنع إلى كان من وجهين كالأمر بالصلاة مع الطهارة والنهي عنها مع الحدث. كذا هنا يجوز أن يجعل بقاء حكمه شرطا في الأمر. فإن قيل فما فائدة هذا الأمر؟ قلنا فائدته الامتحان بالعزم والاشتغال بالاستعداد المانع من أنواع اللغو والفساد. ولأنه يجوز أن يكون مأمورا منهيا في حالين، إذ ليس المأمور حسنا في عينه لوصف هو فيه قبل الأمر، ولا المأمور مرادا لتناقض ذلك. وقولهم إن الأمر والنهي كلام الله وهو قديم، قلنا يتصور امتحان به إذا سمعه المكلف في وقتين. ولذلك اشترطنا التراخي في النسخ، فإن من أحسن ما يستدل به على ذلك نسخ الصلوات الخمس والأربعين ليلة الإسراء قبل التمكن، والله أعلم.
ذكر المؤلف ها هنا تقسيم النسخ باعتبار توجه النسخ للحكم أو للتلاوة، وقال بأن النسخ ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، ومثال ذلك نسخ آية الرجم، فإن عمر رضي الله عنه قد أخبر أن آية الرجم كانت في كتاب الله، قد ورد في بعض الألفاظ نصها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. ثم نسخت تلاوة هذه الآية وبقي حكمها. وهكذا أيضا ورد أن سورة الأحزاب كان فيها آيات، وورد أيضا أن بعض الشهداء لما قتلوا جاء الوحي بآيات تتلى فيها التبليغ عن أولئك الشهداء بما لقوا عند الله عز وجل. فهذه آيات كانت تتلى قبل ذلك، ثم نسخت تلاوتها مع بقاء حكمها. والنوع الثاني أن تبقى التلاوة ولكن ينسخ الحكم، ومن أمثلة ذلك قوله جل وعلا: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. فهذه الآية لا زالت تتلى في كتاب الله، لكنه قد نسخ حكمها بالآية التي بعدها: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. ومثل هذا أيضا في آية تقديم الصدقة بين يدي المناجاة، فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. فهذه الآية لا زالت باقية تتلى، لكن حكمها نسخ بالآية التي بعدها. والنوع الثالث أن ينسخ الحكم والتلاوة معا، ومثال ذلك ما ورد عن عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح: قالت: كان فيما أنزل 10 رضعات محرمات فنسخنا بخمس. فهنا نسخت التلاوة ونسخ الحكم. ذكر المؤلف خلافا في نوعين: النوع الأول نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، فقال طائفة بأنه لا يصح
أن يكون هناك نسخ للتلاوة مع بقاء الحكم؟ قالوا لأن اللفظ إنما نزل ليتلى ويثاب عليه، فكيف يرفع اللفظ ويترفع وتنسخ التلاوة مع بقاء الحكم؟ والجواب، وهذا القول قول خاطئ، وذلك لأنه لا يوجد مانع يمنع من نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، لأن التلاوة حكم مستقل والعمل حكم آخر مستقل، فلا مانع من أن ينسخ أحد الحكمين ويبقى الآخر، ويدل على ذلك وقوعه، فإنه قد وقع هناك ألفاظ نسخت تلاوة آيات نسخت تلاوتها مع بقاء حكمها. والمسألة الثانية والقسم الآخر الذي وقع فيه الخلاف بقاء التلاوة مع نسخ الحكم، فقد قال طائفة بأنه إذا نسخ الحكم لا بد أن تنسخ الآية التي تدل عليه، فلا يبقى اللفظ المنسوخ حكمه. قالوا لأن التلاوة دليل على الحكم، فإذا رفع الحكم وهو المدلول فلا بد أن يكون الدليل وهو تلاوة الآية لا بد أن يكون مرفوعا. وأجيب عن هذا بأنه لا مانع منه عقلا، لأن التلاوة حكم والعمل حكم آخر، فلا مانع من أن ينسخ العمل وتبقى التلاوة وهي حكم آخر، ويدل على ذلك وقوعه. ومن أمثلة ذلك قوله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فإن هذه الآية قد نزلت في أول الإسلام، بحيث خير الإنسان بين الصيام وبين الإفطار وتقديم الصدقة، ثم بقيت تلاوة هذه الآية ونسخ حكمها بالآية التي بعدها شهر رمضان، إلى قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قال: وهكذا في آية الوصية للوالدين والأقربين، في قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فإن هذه الآية بقيت تلاوتها وقد نسخ حكمها، كما نسخ حكمها قيل بآيات المواريث، وقيل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. وبذلك نعرف أن الأقسام الثلاثة من أقسام النسخ كلها صحيحة وواقعة في الشريعة، ولا يمتنع وجودها ولا دليل على المنع من شيء منها. ثم ذكر المؤلف مسألة أخرى، وهي: هل يجوز نسخ الحكم قبل التمكن من امتثاله أو لا، بحيث يأتي حكم ويطالب الناس بفعله في وقت ما، ثم ينسخ هذا الحكم قبل أن يأتي الوقت الذي أمر الناس بفعل ذلك الحكم فيه، فهل يصح هذا أو لا يصح؟ وهذه المسألة للعلماء فيها قولان، كما ذكر المؤلف: الجمهور يجيزون هذا ويقولون لا بأس ولا مانع من نسخ الحكم قبل التمكن من فعله وامتثاله، والمعتزلة يمنعون من ذلك. ومنشأ الخلاف في هذه المسألة هو الاختلاف في مسألة فائدة التكليف، فعند المعتزلة أن فائدة التكليف تحقيق مصالح الخلق فقط، قالوا: ولا فائدة للخلق في أن يؤمروا بفعل ثم ينسخ ذلك الأمر قبل أن يتمكنوا من فعله، والجمهور يقولون بأن التكليف لا تنحصر فائدته في تحقيق مصالح العباد، فإن للتكليف فوائد أخرى، منها الابتلاء والاختبار، هل يمتثل الناس أمر الله عز وجل أو لا. وكذلك من فوائد التكليف أمور تعود إليه جل وعلا من محبته لأهل الطاعة ورضاه عن من محبته للطاعة ورضاه عن أهلها. ابتدأ المؤلف بذكر دليل المعتزلة، وهو قولهم بأن إجادة نسخ الفعل قبل التمكن من امتثاله يؤدي إلى أن يكون الشيء الواحد مأموراً منهياً، حسناً قبيحاً. ونقول لا يؤدي القول بجواز ذلك إلى ما ذكرتموه، وذلك لأن الأمر كان موجوداً في زمان والنهي يوجد في زمان آخر، ولا يمتنع مثل ذلك، ولا يلزم على الله عز وجل ولا نوجب عليه أن يأمر بشيء من عند أنفسنا، فله جل وعلا أن يأمر بما يشاء. كذلك لا يمتنع أن يختبر الله جل وعلا العباد فيوجه إليهم الأمر لينظر هل امتثلوا أو لا. وهناك وقائع كثيرة تدل على وقوع النسخ قبل التمكن من الامتثال، منها ما يتعلق بقصة الأمر بالصلوات، فإنها أوجبت 50 صلاة ثم نسخت إلى 5 قبل التمكن من الفعل. وهنا فائدة، وهو تعريف الناس بفضل الله عز وجل عليهم لما خفف عليهم هذا الواجب. ومن أمثلته أيضا ما ذكر في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. فهذه الآية قد نسخت، وقد قيل بأنه لم يتمكن أحد من امتثال الأمر في هذه الآية. وكذلك من الوقائع ما ذكر في قصة إبراهيم عليه السلام، فإن الله عز وجل قد أمره بذبح ولده، ولكنه قد نسخ هذا الأمر في حقه قبل أن يتمكن من ذبح ولده: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فافعل ما ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. اعترض القدرية وهم المعتزلة على الاستدلال بهذه القصة، قصة إبراهيم عليه السلام، بعدد من الاعتراضات. الاعتراض الأول أن هذا الحكم من المنامات، والمنامات لا يصح أن يبنى عليها حكم شرعي، وبالتالي لا يصح لكم أن تستدلوا بهذه الواقعة. وأجيب عن هذا بأن الشياطين لا تتسلط على الأنبياء في نومهم، ولذا فإنما يرونه من المنامات وحي من عند الله عز وجل. ويدلك على هذا أن إبراهيم قصد إلى امتثال هذا الأمر، فأضجع ابنه وأخذ السكين وهيأ الأمر، فلو كان هذا لا يجوز العمل به لكونه من المنامات لم يفعل ذلك إبراهيم. ويدل على هذا أن الإبن قال: يا أبت افعل ما تؤمر، مما يدل على أنه أمر حقيقة، ولو كان لم يؤمر بهذا لكان هذا كذبا ينزه عنه أنبياء الله عليهم السلام. والاعتراض الثاني أن إبراهيم لم يؤمر بذبح ابنه، وإنما أمر بالتهيؤ والعزم على الفعل من أجل اختباره وابتلاء صبره في هذا الأمر. وأجيب عن هذا بأن هذا الاعتراض خاطئ، لأن الله عز وجل قد سماه ذبحا، فقال إني أرى في المنام أني أذبحك، وحينئذ لا يصح أن يقال ما في النيات والعزائم يسمى ذبحا. والاعتراض الثالث قالوا الأمر بذبح الإبن لم ينسخ، وإنما عجز إبراهيم عن امتثاله لكون عنق الإبن قد انقلب نحاسا أو ذهبا، وحينئذ فعدم الامتثال ليس من أجل النسخ، وإنما من أجل عدم القدرة. وأجيب عن هذا بأن يقال إن الله لا يأمر، في مذهبكم أن الله لا يأمر مكلفاً بعينه بما يعجز عنه، لأن هذا لا تتحقق به فائدة التكليف في مذهبكم، وبالتالي هذا الاعتراض لا يتناسب مع مذهبكم في القول بأن فائدة التكليف تحقيق مصالح العباد. واعترضوا بأن المأمور به مقدمات الذبح دون الذبح، ولذلك قال عن إبراهيم قد صدقت الرؤيا، وأجيب بأنه قال إني أرى في المنام أني أذبحك، ما قال أضجعك للذبح، فدل هذا على أن ظاهر الآية أن المراد الذبح حقيقة، وحينئذ لا يصح الاعتراض بمثل هذا الاعتراض. وأما قوله قد صدقت الرؤيا أي عملت عمل صدق، والتصديق غير التحقيق. والاعتراض الخامس قالوا بأن إبراهيم قد ذبح ابنه، وقد امتثل إبراهيم الأمر، لكن الجرح اندمل بسرعة، وهذا يخالف ظواهر ما ينقل. لو كان ذلك قد وقع حقيقة لكان من الآيات العظيمة والمعجزات الباهرة التي لا يترك نقلها، ولو وضح ذلك في هذه الآيات. والاعتراض السادس أنه إنما أخبر أنه سيؤمر بذلك في المستقبل، إني أرى في المنام أني أذبحك، يعني أنني سأؤمر بذبحك، ولم يؤمر بعد. وقد يستدلون عليه بأن لفظه لفظ الاستقبال، وهذا الاعتراض أيضا باطل، لأنه لو أراد الله عز وجل أمره بذلك في المستقبل لأمره بذلك لئلا يكون هناك مخالفة بين كلام الله والواقع. والتعبير بلفظ المستقبل عن الماضي وارد في لغة العرب، ولذا قال إني أرى سبع بقرات سمان وإني أراني أعصر خمرا، وعبر بلفظ أرى الدال على الفعل الحاضر أو المستقبل عن الماضي، فهم لم يروه في الحاضر إنما رأوه قبل ذلك، وهذا وارد في لغة العرب كثيرا. نعم.
والزيادة على النص ليس بنص، وهي على ثلاث مراتب، أحدها لا يتعلق بالمزيد عليه كإتيان الصوم بعد الصلاة، فلا نعلم فيه خلافا، بل بقاء الوجوب الأول
والزيادة.
البقاء منه الأول.
أعد والزيادة على النص.
والزيادة على النص ليس بنص، وهي على ثلاث مرات. أحدها أن لا يتعلق بالمزيد عليه كإيجاب الصوم بعد الصلاة، فلا نعلم فيه خلافا، فالبقاء منه الأول وأجزائه. الثانية أن يتعلق به لا على وجه الشرط، كزيادة التغريب على الجلد وعشرين صوتا على الثمانين في حد القلب. عند أبي حنيفة هو نص، لأن الجلد كان الحد كلا كان الحد كلاما
حد كاملا كاملا
لأن الجلد كان الحد كاملا. يتعلق به التنسيق ورد الشهادة، وقد ارتفع ذلك بالزيادة. ولنا أن حكم الخطاب بالحد وجوبه وإجزاؤه عن نفسه وهو باقي، وإن من ضم إليه غيره فهو كالصوم بعد الصلاة. وأما صفة الكمال فليس حكما مقصودا شرعيا، بل المقصود الوجوب والإجزاء وهما باقيان. وأما الاقتصار عليه فمستفاد من المفهوم ولا يقول به. وأما التفسير ورد الشهادة فيتعلق بالقذف لا بالحج، ثم لو سلم فهو تابع غير مقصود، فصار كحل النكاح بعد العدة. فإن قيل الحكم بشاهد ويمين نسخ لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، قلنا هذا قلنا هذا مستفاد من المفهوم وقد أجبنا عنه. الثالثة أن يتعلق به تعلق الشرط بالمشروع، كزيادة النية للطهارة وركعة للصلاة. فذهب بعض الموافقين في الثانية إلى أن الزيادة هنا نسخ لارتفاع حكم الإجزاء والصحة وليس بصحيح، لأن النسخ وقت حكم الخطاب بمجموعه وهو الوجوب والإجزاء، ولم يرفع الوجوب فهو كرفع المفهوم وتخصيص العموم. ثم إنما يستقيم هذا أن لو ثبت الإجزاء واستقر قبل الزيادة ولم يثبت، فإن قيل الطهارة المنوية غير الطهارة بلا نية، قلنا لو كانت غيرها لوجب ألا يصح المنوية عند من لا يريد النية.
المراد بالزيادة على النص أن يأتي حكم مقرر في نص شرعي من كتاب أو سنة، ثم بعد ذلك يأتي قيد أو زيادة في الحكم الأول، فحينئذ نقول هذه زيادة على النص. هل الزيادة على النص تعتبر من النسخ فنشترط لها شروط النسخ، وبالتالي نقول لا يصح الزيادة على المتواتر بالآحاد، أو نقول الزيادة على النص بيان وبالتالي لا نشترط لها هذه الشروط؟ مثال ذلك، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. هنا أوجبت الآية الوضوء، ولم يذكر في الآية النية، فجاءنا في الحديث إنما الأعمال بالنيات، فالحديث جاء بزيادة على النص الوارد في القرآن وهو إيجاب النية. فهل نقول حينئذ بأن الزيادة على النص نسخ ولا يصح نسخ القرآن بخبر الواحد فلا نلتفت إلى الحديث ونقول بأن الوضوء يصح بدون نية كما هو مذهب الحنفية، أو نقول بأن الزيادة على النص بيان، ولا مانع من بيان القرآن بخبر الآحاد، ومن ثم نشترط للوضوء النية. مثال آخر، قال الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق. أوجب الله عز وجل في هذه الآية الطواف لمن نسك البيت بحج أو عمرة، وجاءنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم، وقد جعل البيت عن يساره في الطواف، ففي الحديث زيادة على ما في الآية، لأن الآية أوجبت الطواف فقط، والحديث فيه جعل البيت عن يسار الطائف. فمن طاف منكسا وكان يمشي على خلفه أو جعل البيت خلفه، هل يصح طوافه أو لا؟ قال الجمهور: لا يصح طوافه. لماذا؟ لأن نص القرآن وليطوفوا بالبيت العتيق قد جاءت عليه زيادة توضحه وتبينه، هي فعل النبي صلى الله عليه وسلم بجعله البيت عن يساره، وقال: خذوا عني مناسككم. وقال الحنفية: هذه زيادة على نص القرآن، والزيادة على النص نسخ، ولا يصح أن ننسخ القرآن المتواتر بسنة آحادية. بعض الحنفية سار على مذهب الجمهور باشتراط أن يكون البيت عن يساره، وقال: هنا السنة مشهورة، ورأى أنها ليست أحادية فقط، وبالتالي قال بها بناء على أنه يصح نسخ القرآن بمتواتر السنة. إذا تقرر هذا فإن الزيادة على النص على ثلاثة أنواع: النوع الأول أن لا يكون هناك ارتباط بين النص المزيد والزيادة الواردة عليه، فحينئذ نقول بأننا نعمل بجميع الدليلين، وتكون الزيادة على النص لإقرار حكم جديد، وليس هذا نسخا بالاتفاق. ومن أمثلة ذلك أنه قد جاء من أمثلة ذلك أنه قد جاء في القرآن إجازة البيع، وجاء في السنة إباحة الإجارة، فحينئذ نقول لا ترابط بين الحكمين، ومن ثم لا نقول بأن زيادة إباحة الإجارة تدل على النسخ. مثال آخر، جاء في القرآن تحريم الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، ثم جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن التجارة في الخمر، النهي عن التجارة في الخمر، فهذه الزيادة لا تتعلق بالمزيد، ومن ثم لا تكون نسخا. لماذا؟ لأن النسخ رفع للحكم المتقدم، وأحكامه حل البيع وحرمة الربا هذه لم ترفع ولم تبدل، وحينئذ يبقى الحكم على ما هو عليه ولا يكون من النسخ. ومثل له المؤلف بما إذا أوجب الصلاة ثم أوجب الصوم، فإيجاب الصوم زيادة لا تتعلق بالمزيد، فلا يكون نسخا، لأن إيجاب الصلاة لم يرتفع ولم يبدل، بل بقي حكم وجوب الصلاة على ما هو عليه، وبقي حكم إجزاء فعل الصلاة لمن فعلها امتثالا للأمر الوارد بإيجاب الصلاة. والرتبة الثانية أن يكون هناك ارتباط بين الزيادة والمزيد، لكن يصح فعل أحدهما وإن لم يفعل الآخر، يصح فعل أحدهما وإن لم يفعل الآخر. ومن أمثلة ذلك ما ذكره المؤلف هنا بقوله عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وهنا نص القرآن على إثبات عقوبة الجلد 100 جلدة على الزاني والزانية البكر. ثم جاء في حديث عبادة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، جلد 100 وتغريب عام. فهذه زيادة، وكلاهما أثر لفعل واحد وهو الزنا، لكن التغريب ليس شرطا في الجلد ولا الجلد شرطا في التغريب، ولكنه متعلق به لأنهما أثران وحكمان لفعل واحد. فهل هذا يعد من النسخ أو لا؟ قال الجمهور: ليس هذا من النسخ، لاستقلال كل واحد منهما، فإنه يمكن الاقتصار على، لو اقتصر على الجلد ثم بعد ذلك أغرب صحة. لو جلده 100 جلدة قلنا تم الجلد وبقي التغريب، ولو لم يغربه لم نقل بأن القاضي لم يوقع عليه الحد، ولا نوجب عليه جلدا مرة أخرى. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن هذا من النسخ، ومن ثم لا بد من وجود شروط النسخ فيه. ومن هنا قال بأن آية الجلد متواترة وحديث التغريب آحاد، ولا يصح أن ننسخ المتواتر بالآحاد. ولذلك في مذهب أبي حنيفة أن البكر الزاني لا يغرب، وإنما يكتفى بجلده فقط. واستدل على ذلك بأن قال: كان الجلد هو كمال الحد، فلو أثبتنا التغريب لنسخنا كون الجلد كمال الحد. ويدلك على ذلك أنه قبل ورود التغريب كان يجوز الاقتصار على التغريب على الجلد فقط. قال: ويدل على ذلك أنه إذا جلد، أنه كان قبل ورود التغريب إذا جلد فسق بالجلد وحده ولو لم يكن هناك تغريب، وهكذا شهادته ترد إذا جلد ولو لم يغرب. فإذا أثبتنا التغريب قلنا بأن هذا الحكم لا يثبت إلا بعد التغريب. والجواب عن هذا بأن كون الجلد كان جميع الحد سابقا، هذا أمر ليس مقصودا لذاته وإنما جاء تبعا، بل المقصود وجوب هذا الجلد وإجزاؤه، وهما لا زالا باقيين. وقولكم بأنه كان يجوز الاقتصار على الجلد فقط والآن لا يجوز، قلنا هذا إنما يفهم بواسطة مفهوم المخالفة، لأن قولها الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة لا يفهم منه نفي التغريب إلا بواسطة مفهوم المخالفة. وأنتم يا أيها الحنفية لا تحتجون بمفهوم المخالفة، وبالتالي لا يصح لكم أن تحتجوا بشيء لا ترون صحة الاحتجاج به. والصواب في هذا أن إبقاء المنطوق ورفع المفهوم بيان، فهو بمثابة كتخصيص العام، رفع لبعض مدلول اللفظ، ولا يعد نسخا وإنما يعد تخصيصا. وقولكم بأنه يتعلق به التفسيق ورد الشهادة، قلنا لا نسلم ذلك، بل التفسيق ورد الشهادة متعلقة بالزنا وليست متعلقة بكمال الحد أو بعضه. ولذلك من لم يحد لسبب من الأسباب لا ينتفي عنه الحكم بالفسق. وقال لو سلم أن الفسق ورد الشهادة يتعلق بالحد فهذا أمر تابع ليس أمر مقصود أصالة، فهو بمثابة انتهاء علقة النكاح بعد انتهاء العدة. فلو تصرف الشرع بنسخ حكم العدة من سنة إلى 4 أشهر لا نقول بأن حل النكاح لزوج آخر يكون أمرا منسوخا. وبذلك نقول حل النكاح يعني للمرأة المطلقة بأن تنكح زوجا آخر بعد انتهاء العدة لا يعد منسوخا عندما تنسخ مدة العدة من سنة إلى 4 أشهر، فهذا ليس تصرفا في حل النكاح وإنما هو حكم متعلق بمدة العدة. ومن أمثلة هذه المسألة قوله عز وجل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، فأجاز في توثيق الحقوق المالية وإثباتها قبول شهادة شاهدين أو شهادة رجل وامرأتين. ثم جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين، فهنا الحديث جاء بزيادة على ما ورد في نص القرآن، فعند الجمهور يقولون هذا بيان، ولا يمتنع أن يبين القرآن بسنة أحادية. والحنفية يقولون لا نقبل هذا الحكم ولا نقضي بشهادة شاهد واحد ويمين المدعي. لماذا؟ لأن هذا زيادة على النص، ونص القرآن لا يصح أن يزاد عليه بخبر الآحاد. ونقول بأن الاقتصار على شهادة الشهيدين من الرجال أو شهادة رجل وامرأتين إنما أخذ من مفهوم المخالفة ليس في الآية ولا تقبلوا شهادة شاهد واحد ويمين المدعي، وإنما فهم من الآية لما لم يذكر إلا هاتين لم يذكر إلا هاتان الحالتان، فهم منها بمفهوم المخالفة عدم قبول شاهد واحد مع يمين المدعي، فهذا بمفهوم المخالفة. والحنفية لا يقولون بحجية مفهوم المخالفة، فكيف يتركون الحديث من أجل مفهوم مخالفة وهم لا يقولون به؟ النوع الثالث أن تكون الزيادة شرطاً في المزيد. ومن أمثلته اشتراط النية في الوضوء كما ذكرنا قبل قليل، وشرط الطواف الذي ذكرناه قبل قليل. فهل هذه الزيادة تعتبر من النسخ ومن ثم يشترط لها شروط النسخ، أو نقول هي من البيان ومن ثم لا نشترط لها شروط النسخ؟ قال الحنفية هي نسخ، ووافقهم بعض فقهاء الشافعية كالغزالي وغيره واستدلوا على ذلك بأن قالوا كان الوضوء قبل الحديث يجزئ بدون نية، فنسخ ذلك بالحديث، وكان الوضوء يصح بدون نية فنسخ بالحديث، فهنا حكم ارتفع، والنسخ هو رفع حكم ثابت بخطاب متقدم، فكان هذا من النسخ. وجاء والجمهور يرون أن هذه الرتبة من رتب الزيادة على النص لا تعتبر من النسخ، وإنما هي من البيان. قالوا لأن النسخ هو رفع حكم الخطاب بمجموعة، وهنا لم يرتفع جميع الخطاب وإنما ارتفع بعضه، لم يرتفع إلا الإجزاء، وارتفاع البعض بمثابة تخصيص العموم، وإلا فإن حكم الوجوب لا زال باقيا. ثم إنما يستقيم أن لو قلنا بأنه قد ثبت أن الوضوء يجزئ بدون نية في الزمان الأول ثم أصبح لا يجزئ بعد ذلك، وهذا لا نسلمه لكم، بل نقول بأنه لم يرد مثل هذا، ومن أول ما نزل الوضوء وهو يشترط أن تكون معه النية. وقولهم الطهارة المنوية غير الطهارة بلا نية، قالوا هما متغايران وإنما هي نوع آخر، فحينئذ الطهارة بنية نسخت الطهارة بلا نية لأنهما نوعان مختلفان. وقلنا بأن هذا الكلام ليس بصحيح، فهما ليس شيئين متغايرين، فهما ليس شيئين قد تغايرا، فإنها لو كانت النية، لو كانت الطهارة بلا نية غير الطهارة المنوية لوجب ألا تصح الطهارة المنوية عند من لا يوجب النية لكونها غير مأمور بها، وذلك لأنكم تقولون وتقررون بأن من تطهر فنوى تصح طهارته عند الحنفية أو لا تصح؟ تصح لو كان، وأنتم تصححون الطهارة بدون نية، لو كانت الطهارة بنية مغايرة للطهارة التي تكون بغير نية لما صحت الطهارة المنوية على مذهبكم، لأنها حسب دعواكم مغايرة للطهارة التي تكون بدون نية. ومن هنا يتبين لنا رجحان مذهب الجمهور بأن الزيادة على النص ليست من النص بل من البيان. نقف لنأخذ مسألة. تفضل.
ونسخ العبادة المتصل بها أو شرطها ليس بنسخ لجملتها. وقال المخالفون في الرتبة الثالثة هو نسخ، لأن الركعتين كانتا لا تجزئ، فصار مجزئة، وهذا تغيير وتبديل وليس بصحيح، لأن معنى كونها غير مجزئة أن وجودها كعدمها، وهذا ليس من الشرع بل حكم عقلي، والنسخ رفع ما ينفذ بالشرع. ونسخ جزء العبادة المتصل بها أو شرطها ليس بنسخ لجملتها. وقال المخالفون في الرتبة الثالثة هو نسخ، لأن الرقعتين كانت لا تجزئ فصارت مجزئة، وهذا تغيير وتبديل وليس بصحيح، لأن معنى كونها غير مجزئة أن وجودها كعدمها، وهذا ليس من الشرع بل حكم عقلي، والنسخ رفع ما يبدو بالشرع.
مثال هذه المسألة أنه كان في أول الإسلام أن من نام في الليل وجب عليه الإمساك إلى المغرب من الغد. مثال ذلك صلى العشاء فنام في ليالي رمضان، وجب عليه في أول الإسلام أن يمسك إلى الغد، ثم بعد ذلك نسخ بقوله عز وجل حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم الآية، وأصبح الصوم من طلوع الفجر. فهنا نسخنا جزء العبادة المتصل بها. فهل لما جاء النسخ معناها أننا جينا بعبادة جديدة، أو نسخنا جزء العبادة وبقي جزءها الآخر؟ قال الحنفية هذا نسخ للجميع وتقرير لعبادة جديدة، لأنه في أول الأمر لو صام من الفجر إلى المغرب ما أجزاه، فدل ذلك على أن العبادتين متغايرتان، فكانت وهكذا لو كان هناك 4 ركعات واجبة فنسخت باثنتين، فحينئذ نقول كان في الزمان الأول لا تجزي الاثنتان وأصبحت الآن تجزي، فهذا دليل على ورود النسخ على جميع العبادة الأولى. وهذا الكلام والجمهور يقولون بأن نسخ جزء العبادة لا يعد نسخا لجملتها، وإنما هو نسخ لذلك الجزء خاصة. ومثال ذلك ما قررنا في الصيام، قالوا النسخ إنما ورد على الإمساك في الليل، وأما الإمساك في النهار فهو باق على ما كان عليه قبل ذلك. وحينئذ نقول بأن العبادة باقية. قال لأن القول بالنسخ معناه أن وجود العبادة كعدمها، فكان صيام كان هناك واجبات نسخت، من جاء بهذه العبادات المنسوخة نقول لا يصح له التعبد بها، لا يصح له التعبد بها، بخلاف ما نحن فيه فإنه يصح له أن يتعبد بصيام النهار، صيام النهار، فجزء العبادة الباقي يجوز له أن يتعبد به، فدل ذلك على أنه ليس منسوخا بل باق عليه ما كان عليه. وقولهم كانت غير مجزئة معنى أن وجود هذه العبادة كعدمها، وهذا حكم عقلي، والنسخ لا يرد على الأحكام العقلية، إنما يرد على الأحكام الشرعية، لأن النسخ رفع حكم شرعي ثابت بخطاب شرعي متقدم، فلا يكون هذا من ما ينطبق عليه تعريف النسخ. وبذا يتبين لنا رجحان قول الجمهور بأن نسخ جزء العبادة المتصل بها ليس نسخا لجميعها، وإنما هو نسخ لذلك الجزء فقط. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
جمال يا أخواني.